الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة الشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام متصلا حول قوله من أخص علامات أهل السنة الاتباع، وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الاتباع جاء في نصوص القرآن والسنة إما محمودا وإما مذموما، فلما قال من أخص أهل السنة والجماعة الاتباع يعني بذلك الاتباع المحمود. والاتباع المحمود هو ثلاثة أنواع: اتباع الحق وهو الوحي، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الثالث اتباع الصالحين وعلى رأسهم الصحابة والتابعين وتابعيهم. هذا هو المعني بقول الشيخ ومن أخص علامات أهل السنة الاتباع. أما الاتباع المذموم فجاء أيضا على ثلاثة أنواع، وهو اتباع الهوى واتباع الشيطان واتباع الأعراف والأباء من المشركين وأئمة الضلالة. يقول: وأخرج محمد بن نصر عن أبي الدرداء أنه قال: لن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر، لن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وقال عبد الله بن عتبة ابن مسعود: إنك لن تخطئ الطريق ما دمت على الأثر. وطبعا المعني من كلام هذين أنك لن تخطئ الطريق الموصل إلى الله عز وجل الذي يوصلك إلى جنته وإلى مرضاته، لن تخطئ الطريق أي لن تضل طالما أنك متمسك بالأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين وتابعيه. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وأهل السنة أحرص الناس على الاتباع وأكثرهم تمسكا بالسنة، إذ هم أهلها والأولى بها دون الناس، وهم على وعي تام بخطورة البدعة وقبيح آثارها في الدين، وأنها العقبة الثانية بعد الكفر من العقبات التي يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها. اكتب كده في الهامش: وعقبات الشيطان سبعة، وعقبات الشيطان سبعة: الشرك، البدعة، الكبيرة، الصغيرة، الانشغال بالمباح، السادسة بالمفضول عن الفاضل، السابعة يسلط أولياءه من شياطين الإنس والجن على المكلفين فيؤذونهم. تاني أو للسبعة تاني العقبات اللي هو قالها ابن القيم التي يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها، سبع عقبات: الشرك، البدعة، الكبيرة، الصغيرة، الانشغال بالمباح، بعد ذلك بالمفضول عن الفاضل، دي ستة كده مظبوطين. السابعة أن يسلط الشيطان على العبد أولياءه من الشياطين الإنس والجن، من شياطين الإنس فيؤذونهم. السابعة أن يسلط الشيطان أولياءه من شياطين الإنس والجن على العبد فيؤذونهم. وطبعا نعم أيوة على الترتيب دي اخوانا، على الترتيب الشيطان يستكها مع المكلفين على الترتيب. والشيء العجيب ان الستة الاول لا يتمكن الشيطان من الانبياء والمرسلين، اما السابعة فيتمكن. كيف يسلط الشيطان ابا جهل، عتبة بن ربيعة، عقبة بن ابي معيط، عبد الله بن سلول فيؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا تسلط علي البارحة ليقطع علي صلاتي. هذا وارد مع أخوانا. طيب، قال ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك: عقبة البدعة، اللي هي رقم كم؟ رقم 2 بعد الشرك، عقبة البدعة: إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. اكتب في الهامش كده: فالبدعة إما أن تكون في الاعتقاد، وإما أن تكون في العبادات. وتنشأ بدعة الاعتقاد من تقديم العقل على الخبر، وتنشأ بدعة الاعتقاد من تقديم العقل على الخبر، وتنشأ بدعة الاعتقاد. والبدعة بدعتان: بدعة في العقيدة في المعتقد يعني، وبدعة في العبادات. طيب، بدعة المعتقد بتنشأ ازاي؟ من تقديم العقل على الخبر. تقديم العقل على الايه؟ على الخبر. طيب، بدعة العبادات تنشأ من تقديم العقل على الامر او النهي. تنشأ من تقديم العقل على الامر والنهي. يقول الامام: والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل ان انفك احداهما عن الاخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفدأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضد منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. ده من الكلام الماتع لما ابن القيم. وقال شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. وظفر الشيطان بالعبد في عقبة البدعة أحب إليه من الظفر به في عقبة الكبيرة، انتبهوا، لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها، ولتضمنها القول على الله بلا علم، ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله، وعزل من ولاه الله ورسوله، واعتبار ما رده الله ورسوله، ورد ما اعتبرهم، وموالاة من عاداه، ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفى ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة، فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تكليف مني إليكم فاقبلوه تفضلا. وهو الإمام قال إيه؟ وظفر الشيطان بالعبد في عقبة البدعة، عقبة البدعة أحب إليه من الظفر به في عقبة الكبيرة، لمناقضة بها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله الأمين، وصاحبها لا يتوب إلى غير ذلك. المطلوب منك إمام، وهتفرق معك كثير، كل جزئية داء بها شيخ الإسلام ابن القيم ائتي ببدعة تدل عليها، تفرق معك كثير جدا. تاني، يعني مثلا أول حاجة لمناقضتها للدين، البدعة تناقض الدين، هات مثال لبدعة ناقضت الدين. ناقضت الدين يعني عكس الدين، زي بدعة ترك النكاح تعبدا والإخصاب ودفعها لما بعث الله به رسوله، بدعة التدهم ونفي صفات المولى عز وجل دي تدفع ما بعث به الرسول وهو إثبات الكمال المطلق لله، وصاحبها لا يتوب منها. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ولا يرجع عنه، بل يدعو الخلق إليه. واضح يا أخوانا ديت؟ آمل ذلك واصنعها لنفسك، وإن أتحفتني بورقة بخط يمينك أكون لك من الشاكرين. وقال الإمام الأصبهاني رحمه الله: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم، فعلينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى لم يوضع على عقول الرجال وأرائهم. فقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السنة لأمته. إيه معنى السنة هنا؟ الدين. قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه. اكتب السنة هنا بمعنى الدين. فمن خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. طيب كلمة فمن خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعني هنا خالف كل الصحابة أم بعضهم؟ كل الصحابة، لأن ممكن خالف صحابي لأن الصحابي خفي عليه الدليل أو لم يعرفه، لكن إذا خالف كل الأصحاب لا شك أنه ضل مضل، لأن الحق إن شاء الله لا يخرج عنه. والصحابة رضوان الله عليهم لا تنظيم لديهم ولا رئيس ولا مرشد ولا متبوع سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث على الأثر وأهل السنة خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم تبع للعلماء المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ليس لديهم تنظيم سري ولا بيعة داخلية ولا لقاءات خفية ولا ترتيب باطني، ولا يخفون شيئا عن ولاة الأمر بل عن عامة الناس، وليس لديهم تنظيم هرمي ولا خلايا ولا أجنحة، بل هم مع ولاة الأمر وعموم المسلمين على ما جاء في شرع الله تعالى بالنصيحة باطنا وظاهرا، وقدوتهم في ذلك ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. لله ضرك من شيخ شاء الله نحسبه له بصيرة نافذة. قال شيخ الإسلام: كان أئمة السنة مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء، فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء. وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة، وهو خفاء سنن المرسلين عليهم، وبذلك يقع الهلاك. ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، ومن لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها أدركه الطوفان. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والهدى والهدي، وهي المنهاج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعم من العقيدة عند الإطلاق. خدوا بالكم مني كويس، أعيد الكلام ده تاني. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والهدي، وهي المنهاج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعم من العقيدة عند الإطلاق. يعني هو الشيخ يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إن كلمة السنة تشمل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، طيب لو جاءت في سياق طبقا لما يدل عليه السياق، يعني قول الإمام أحمد والسنة ليس فيها قياس، السنة هنا معناها إيه؟ العقيدة. والسنة عند الأصوليين والسنة عند الفقهاء، أما عند الإطلاق فهي الدين وهي كل ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإن العقيدة ما يتعلق بالاعتقاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قبل ذلك عرفنا العقيدة واكتبها تاني من باب الفائدة. العقيدة عقد الشيء على الإيمان بقضية معينة، عقد القلب عفوا، عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا ثابتا أو جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. وأما المنهج فيشمل الطريق الذي اختطه الدين للإنسان في جميع مناحي الحياة فيما يتعلق بالدين والدنيا معا. فالمنهج أعم والاعتقاد والعقيدة أخص، وهذا أمر مهم لأن الفرق بين العقيدة والمنهج مما ينبغي أن يكون مفهوما مدركا. دي مصطلحات لازم تكون عارف. فالعقيدة ما يتعلق بأمور الاعتقاد، أي ما يتعلق بالقلب في اعتقاده بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنهج فإنه أعم وأشمل، يشمل العقيدة ويشمل المعاملة ويشمل العبادة ويشمل الأخلاق والسلوك، أي يشمل ما اختطه الدين للإنسان في الحياة في جميع مظاهر الحياة مما يتعلق بالدين والدنيا معا. والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. فالسنة سفينة نوح، من ركبها ندى ومن تخلف عنها غرق. قال شيخ الإسلام: إذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطله، والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال عنهم عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما ابن مسعود منهم، ولكن أخرج نفسه لأنه ما زال حيا، ومن تواضعه الجم أنه قال أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يبقى أراد أن ينصح من استمع إليه نصحا خالصا، قال له عاوز تستن بمن مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طب وأنت منهم؟ قال له والله أنا لسه عايش، لا أأمن الفتن على نفسي مع أن الله عز وجل حفظهم ورضي عنهم وأرضاه. يقول: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنهم وأرضاه. واتباع السلف الصالح شعار أهل السنة، كما قال أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأهل الحديث: إنما أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال الشيخ: ومن أخص علامات أهل السنة أنهم بين الغلو والجفاء. يبقى في الباب الأول قال: ومن أخص علامات أهل السنة الاتباع. هنا: ومن أخص علامات أهل السنة أنهم بين الغلو والجفاء. وإذا كان الإنسان متبعا فسيكون بين الغلو والجفاء، إن لم يكن متبعا فيقع في الأمرين أو في أحدهما. يقول: من علامات أصحاب منهاج النبوة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط في جميع شأنهم. ومقصد الشيخ في جميع شأنهم أي في أمور الدين والدنيا، لا يفصلون بينهما، فإن من خصائص الإسلام الاعتدال والتوازن والاستقامة من أهم معالم الدين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا الشيخ قال من خصائص الإسلام الاعتدال والتوازن والاستقامة. في أخواننا حاجة هنا عاوز أنبه عليها، إن خصائص الإسلام كثيرة، وكل يتكلم عن خصائص الإسلام باعتبار معين. باعتبار إيه معين؟ يعني خصائص الإسلام بين الغلو والجفاء، خصائص الإسلام بين طرفي نقيض، خصائص الإسلام من ناحية أمور الدنيا. فإذا وجدت كلام العلماء في خصائص الإسلام متباين فاعلم أنه باعتبارات معينة. واضحة؟ اكتب بقى كده: الخصائص العامة لشريعة الإسلام. أول حاجة أنها من عند الله. الأمر الثاني العموم. الأمر الثالث الشمولية. الأمر الرابع الجزاء والعقوبة فيها على قدر العمل. الأمر الخامس المثالية والواقعية. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل وما خرج عنه، فهو من السبل الجائرة. قاله من قاله؟ ماذا يقصد ابن القيم بقوله قاله من قاله؟ أي كل من جعل الاستقامة وصفا لأي طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب مهما كان هذا القائل. يقول: لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا قد طريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم، وإما مجتهد متأول، وإما مقلد جاهل. دي بقى ممكن تقول كده في الهامش: أنواع الانحراف عن الطريق المستقيم. مفرط ظالم، مجتهد متأول، أو مقلد جاهل. هنا الشيخ بيقول إيه؟ وكل ذلك قد نهى الله عنه. هنا بقى مسألة عاوزين نوضحها، عاوزين نفرق بين النهي وبين ارتكاب الإثم. يعني هنا قول الشيخ وكل ذلك قد نهى الله عنه، أي نهى عن اتباع ذلك، نهى عن اتباع المفرط الظالم والمجتهد المتأول والمقلد الجاهل. فإن قيل اتباع المفرط الظالم والمقلد الجاهل معلوم، فكيف تنهوا عن اتباع المجتهد المتأول؟ نقول: المجتهد المتأول الذي أخطأ الصلاة وأخطأ الحق لا يتابع فيما وصل إليه وإن كان مأجورا في نفس الأمر. واضح ولا لا؟ المجتهد المتأول لا يتابع فيما ذهب إليه لأنه أخطأ، وإن كان في نفس الأمر مأجور ولكن لا يتابع. يبقى قول الشيخ هنا وكل ذلك قد نهى الله عنه، أي نهى عن اتباعه. أما المفرط الظالم فلا شك أنه يأثم، وكذلك المقلد الجاهل لا شك أنه يأثم، لأن التقليد في شريعة الإسلام بمثابة أكل الميتة، لا يجوز إلا للضرورة الملجئة. قول الشيخ وكل ذلك قد نهى الله عنه، النهي المعني هنا نهي عن اتباع هؤلاء. نهي عن ايه اتباع؟ يعني نهينا عن اتباع المفرط الظالم والمجتهد المتأول والمقلد الجاهل. فإن قيل كيف بالمجتهد المتأول، نقول نهينا عن اتباعه لأنه خلف الحق، ولا يلزم من النهي عن اتباع المجتهد المتأول، لا يلزم من ذلك أن يكون آثما. لا، مجتهد متأول وأخطأ الطريق وتنكب الصراط ولكنه لا يأثم. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله إيه؟ فله أجر. وطن يعني أخونا بيتكلم عن موضوع التقليد. قلنا يا أخوانا كما قلنا أن التقليد في شريعة الإسلام كأكل الميتة، ولكن كما قلنا لا يقلد إلا الجاهل. طب الجاهل لما قلد هل هو معذور في تقليدي أم لا؟ وأذن بكم يا أخوانا، وهل الحاجة فعلا دعت إليه أن يقلد؟ ما هو فعلا ساعات أمور معينة تلزمك أن تقلد حتى وإن كنت مجتهدا، كما قال الشافعي: قلت بهذا تقليدا لعطاء، في مسألة من مسائل الحد، ولكن بتبقى لها ظروف وملابسات معينة. ولكن الإنسان باختياره ويستطيع أن يطلب العلم وتكاسل ثم قلد جاهلا، لا شك أنه يأسب. يعني أخونا بيقول بنعلم الناس بالأدلة وندلهم على الكتب فيرفضون ويأبون، هذا معاند، هذا معاند. ولكن نقول إيه؟ لابد من الرفق به لعل الله عز وجل أن يهديه على يديك. يقول الشيخ: وأهل السنة وسط بين النحل، كما أن أمة الإسلام وسط بين الملل، ولم يصب الشيطان منهم شيئا بغلو ولا تقصير، وغيرهم متورط فيما تورط فيه منهما. قال الإمام الأوزاعي: ما من أمر أمر الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. هأشرح ديت بمثال واحد بس، ومن أراد التوسع في كلام الإمام الأوزاعي فليذهب إلى إغاثة اللهفان من مصيد الشيطان، سيجد بغيته. أي أمر أمر به ربنا عز وجل، الشيطان يتمنى منك أمرين: إما غلو وإما تقصير. مثال ذلك الوضوء، أمر به ربنا عز وجل، يبدأ الشيطان يخش لك. يخش لك إزاي؟ خدوا بالكم معايا يا أخوانا وركزوا في المسألة دي لأنها مهمة جدا. ربنا عز وجل أعطى الشيطان إمكانيات وآليات للابتلاء، ولا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. قال ابن القيم في الكتاب الذي أشرت إليه غطي اللهفان، قال: إن الشيطان يشام النفس البشرية، يشام هكذا بتجديد الميم، أي يتفقدها ويعرف أحوالها. يقول: فما من نفس إلا وفيها قوتان، إقدام وشجاعة، إحجام ومهانة. كل نفس بشرية فيها قوتين دول: إقدام وشجاعة، إحجام ومهانة. فالشيطان بيعرف القوة اللي عندك، فإن وجد عندك إقدام وشجاعة يبدأ يقلل لك العبادة المشروعة حتى تزيد عليه. عندك إقدام وشجاعة، قال لك إيه, إيه, إيه مسح الرأس مرة واحدة دي، طب ودي تنفع؟ إيه غسل اليدين ثلاث مرات ودي تنفع؟ المية كتير ونهر النيل ربنا بارك لنا فيه، اغسل. يبقى اسمها إيه؟ إقدام وشجاعة. يقلل لك العبادة المشروعة حتى تزيد فيه، يبقى هنا إيه؟ إفراط وغلو. طيب وجد منك إحجام ومهان، قال لك تصدع بالحق إزاي؟ ولو مسكوك والأمور ألت إليه وبيبني السجود، هو عارف ديت فيك، تقوم أنت تتقهقر. ولا يبالي الشيطان بأي الأمرين حصله منك، مش فارقة معاه، والله ده بدعة وده بدعة، وكليهما أسوأ من بعضهما البعض. اتفهم ديت يا إخوانا؟ طب النجاح إيه؟ التمسك بالهدي، بس هي دي النجاح، أتمسك بالهدي لا إفراط ولا تفريط. عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، الشيخ هنا الرسول أكرمه الله أتى بكلمة ابن القيم، والله ما دريت. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره. والصراط المستقيم يقتدي معنى الخيرية التي بين طرفي التفريط والإفراط. قال ابن القيم: حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا يعترض بتجديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله بسلوكه. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا أو فطورا أو توانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفطور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. وإن وجد عنده حضرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، ولا تفطر إذا فطروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه. وألا يقرب من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هذا بألا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا يندي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط. انتبه لكلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بقوله: ولا يندي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط. بدأ بالعلم الذي يأتي منه الإيمان، ومن ثم تكون القوة على المحاربة ولزوم الوسط. وقال ابن القيم في شرح قول أبي إسماعيل الهروي: تعظيم الأمر والنهي هو أن لا يعارض بترخص جاف، ولا يعترض بتشدد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. قال رحمه الله: هذه 3 أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي. أحدهما الترخص الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال. والترخص هذا إخواني ما يتولد إلا إذا وجد عند المكلف قوة الإحجام والمهانة. خدوا بالكم، ترخص يعني لا يبالي بالأمر والنهي، لا يبالي بالوضوء، لا يبالي بخشوع في الصلاة. ده نشأ منين؟ من قوة في النفس البشرية اللي هي الإحجام والمهانة. والثاني الغلو الذي يتجاوز به صاحبه حدود الأمر والنهي، اللي هو نشأ من قوة الإيه؟ الإقدام والشجاعة. فالأول تفريط والثاني إفراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجاف عنه والغال فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. وكما أن الجاف عن الأمر مضيع له، فالغال فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه عن الحد. يبقى كلا الأمرين مذمومين، وهذا من البدع وذاك أيضا من البدع. وقد نهى الله عن الغلو بقوله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والغلو نوعان، نوع يخرجه عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي، وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحصار كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهري أجمع بدون صوم أيام النهي. اكتب كده في الهامش. والغلو هو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. والتعريف ده أرجو تحفظوه باستمرار، ما تنسهوش يعني. الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. طيب أسأل سؤال كده يا ثامر، قولنا مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو اعتقاد، ما الحكم الشرعي في مجاوزة حدود ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو غلو أم لا؟ أنت محمود. يبقى احنا قلنا مجاوزة حدود ما شرعه الله اكتفاء بذكر ما شرعه الله، ويدخل فيه ضمن ايه؟ ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. وهذا حديث حسن أخرجه البخاري في الأدب المفرد. والحديث نص في أن الاستمحة نفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه. قال شيخ الإسلام عن أهل السنة والجماعة وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا تجديد ولا غلو لديهم، ولا ترخص ولا جفاء عندهم، ولا يأتون بعلل توهن الانقياد. قال ابن القيم من كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليه، أقوة الإقدام أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. هذا الذي ذكرناه قبل قليل أتى به الشيخ أكرمه الله. وقد وقع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الوسط. وقال رحمه الله من القائل؟ ابن القيم. والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له وهما تقصير ومجاوزة. فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين، قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. اكتب كده في الهامش. ودعائم الاقتصاد دعامتين لا ثالث لهما. ده كلام الشنقيطي. أما عن الأولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، وأما عن الثانية حسن النظر في جلب المال وتنميته، وأما عن الثانية حسن النظر في إنفاق المال. حسن النظر في جلب المال وتنميته، الثانية حسن النظر في إنفاق المال. الدعمتين دول تحقق الاقتصاد يعلو، اختلت واحدة أو الاثنين الاقتصاد صفر، وروح بقى للبنك الدولي وتبقى فضحة وجرس. طيب حسن النظر في جلب المال وتنميته، الثانية حسن النظر في إنفاق المال. لا يقوم الاقتصاد إلا بهاتين الدعامتين مجتمعتين، فإذا اختلت واحدة وقع. يقول فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين، قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقال سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والدين كله بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل والسنة قصد بين البدع. أسأل سؤال، قول الشيخ هنا والدين كله بين هذين الطرفين بل الإسلام قصد بين الملل، ما الذي يعنيه بقوله الملل؟ أي الملل السابقة المحرفة، خدوا بالكم منها كويس، الملل السابقة إليه محرفة. وده المقصود بقول ربعي بن عامر لما ذهب إلى قائد الفرس وقال ما الذي أتى بكم؟ قالوا جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهل في الأديان جور؟ باعتبار التحريف الذي فعله الخلائق لدين الله تبارك وتعالى. أما الدين الخالص الذي أنزله ربنا عز وجل على أنبيائه ورسله فهو حق لا ريب في ذلك. يقول بل الإسلام قصد بين الملل والسنة قصد بين البدع، ودين الله بين الغال فيه والجافع عنه. وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر، والغلو مجاوزته وتعدي. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو ومجاوزة وإما إلى تفريط وتقصير. وأسعد الناس من كان وسطا على أثر النبي صلى الله عليه وسلم يسير. والغلو والمجاوزة والتفريط والتقصير آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وأراءهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأقوال الناس وأرائهم وما ابتدعوه في دين الله رب العالمين. وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير، وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك. وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه، غاليا متجاوزا في بعضه، والمهدي من هداه الله، نسأل الله لنا ولكم ذلك. وأما حال أهل الأهواء فكما وصف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، هنا في ملحوظة عاوز أقول لكم عليها في كتاب من أوله لأخره، إيه هي؟ إن الشيخ أكرمه الله الشيخ رسلان استطاع بتوفيق الله عز وجل أن ينتقي كلام المتقدمين من أهل العلم ويربط بينهما بكلام قليل. وده انت تلاحظه، يعني كما قال فلان وشوية يقول لك يعلق تعليق بس يقول لك كما قال فلان، ده يدل على إيه؟ على أن الخير كل الخير فيما كتبه السابقون من أئمة المسلمين. وعشان كده بنقول دائما اجعل سندك عال في طلب العلم، خلي السند بتاعك عالي، بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم شخوص قليلون، اطلب العلم من سلفك الصالح. يقول يجتمع في الشخص الواحد هذان المرضان الخطران، فتجد الواحد من أهل الأهواء مقصرا مفرطا في بعض دينه لا يبالي، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه لا يبالي، والمهدي من هداه الله. وينبني على هذه الخصلة أن أهل الحديث السلفيين أهل السنة والجماعة أصحاب منهاج النبوة ينبذون التشدد والتنطع والغلو. الغلو في اللغة مجاوزة الحد والقدر، والغين واللام والحرف المعتل اللي هو الواو يعني أصل يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. واصطلاحا الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. بهذا عرفه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وعرفه الشاطبي في الاعتصام وابن حجر في الفتح بأنه المبالغة في الشيء والتجديد فيه حتى يتجاوز الحد. فالغلو هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة، والحدود هنا النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به، كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. طيب اكتب في الهامش كده، الحدود أو الحد يطلق في الاصطلاح ويراد به ثلاث معان. الحدود أو الحد يطلق في الاصطلاح ويراد به ثلاثة معان. الأول نفس محارم المولى عز وجل، نفس المحارم أي نفس الأمور المحرمة، ومنهم قول ماعز: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. ومنه قول ماعز: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. وجه الاستدلال إيه؟ سنة إيه هنا؟ ها؟ تاني سنة تقريرية. انتبه، أصبت حدا فأقم في كتاب الله سنة تقريرية. يبقى هنا الحد نفس الإيه؟ الشيء المحرم. النوع الثاني: تطلق الحدود على العقوبات الشرعية التي قدرها رب البرية على بعض الذنوب. تطلق الحدود على العقوبات الشرعية التي قدرها رب البرية على بعض الذنوب بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، مثل حد الزنا، حد الخمر إلى غير ذلك. النوع الثاني: الحدود تطلق على العقوبات الشرعية التي قدرها رب البرية على بعض الذنوب بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الأمر الثالث، وده المهم بقى: تطلق الحدود على جملة ما أذن الشارع في فعله. تطلق الحدود على جملة ما أذن الشارع في فعله، سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. أو الثاني، تطلق الحدود الاصطلاح الثالث على جملة ما أذن الشارع بفعله، سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. فإذا تعدى المكلف المأذون فيه فقد تعدى الحدود. فإذا تعدى المكلف المأذون فيه فقد تعدى الحدود. طيب، ناخد مثال على الأخير ده. قال تعالى بعد ذكر آيات المواريث: تلك حدود الله. قال تعالى بعد ذكر آيات المواريث: تلك حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. يتعدى حدوده يعني يعمل ايه هنا؟ ربنا عز وجل قال مثلا للبنتين التلتين، فما اكثر، قال لك لا كفايه تلت قوي، كفايه الربع، هم كانوا طايلين. يبقى هنا تعدى الايه؟ تعدى الحدود. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. قال لك لا، انا اخدها كلها، ده انا متجوزها ما حلتهاش حاجه، انا اخد كل حاجه. ده اسمه تعدى الايه؟ الحدود. واضح يا اخوانا المعلومه دي؟ نكمل القراءه. فالغلو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة، والحدود هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به، كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قال الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الحديث عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات ألقت لي فلقطت له حصيات هن حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، عند مسلم. والمتنطعون هم المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، وهم المشددون في غير موضع التشديد. والحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعين، إلا أنه في معنى النهي عن التنطع. أوضحها ولا واضحة؟ يعني ربنا عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، ده خبر ويلزمه التصديق، ولكن الخبر هنا بمعنى الأمر، بمعنى الأمر، ودي من أساليب البلاغة في لغة العرب. يقول: فهو خبر لفظا إنشائي معنى، وفيه معنى النهي عن التنطع وعن الغلو وعن التعمق وعن المجاوزة للحد في الأقوال والأعمال، لأن دين الله يسر، والله رب العالمين لم يتعبدنا بما لا نستطيع. وإنما جعل لنا دائما من أمرنا فرجا ومخرجا وهو الودود الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك كله في جميع أمورنا مما يتعلق بالدين والدنيا معا. والحياة على هذا المنهاج منهاج النبوة سمحة سهلة ليس فيها تعقيد، لأنها تسير على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم. والله تبارك وتعالى أنزل إلينا الدين وأمرنا ونهانا سبحانه، وهو الذي خلقنا وهو أعلم بنا منا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله رب العالمين شرع لنا ما يصلحنا، وشرط صلاحنا أن نكون سائرين خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا بمتابعة أصحابه رضوان الله عليه ومن تبعهم بإحسان من أئمة السنة الذين يتمسكون بها يعتقدونها ويجتمعون عليها ويدعون إليه. وأما أهل البدعة فإن الحياة معهم في جحيم، إي والله، بل إنهم قد حولوا الحياة إلى جحيم لما مادت بهم الدنيا، سالت الدماء وانتهكت الأعراض وخربت البيوت ونهبت الثروات ووقع ما وقع في ديار الإسلام وكانت قبلهم آمنة، يعني قبل فتنة عثمان. صح، كانت الدنيا عاملة ازاي؟ بلاش خالص، قبل أحداث مصر الواحد كان بيركب سيارته ويمشي هو ومراته وعياله في أي وقت وهو في غاية الطمأنينة، بل كان الواحد إذا غلبه النعاس ينام في وسط الطريق، يقفل العربية وينام الساعة 2 بالليل 3 بالليل يقف وينام ولا شيء. فلا أدري أيوجد أدلة واقعية أكثر مما حدث على حرمة ما حدث، ولكن الهوى إذا استحكم من العقل أغلق عليه مداركه. وأما أهل البدعة فإن الحياة معهم في جحيم، بل إنهم قد حولوا الحياة إلى جحيم لما مادت بهم الدنيا، سالت الدماء وانتهكت الأعراض وخربت البيوت ونهبت الثروات ووقع ما وقع في ديار الإسلام وكانت قبلهم آمنة. قال الشيخ السعدي عند قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقة بجميع أنواع الهداية. طيب الهداية كم نوع؟ 2، هداية الإرشاد والدلالة، هداية التوفيق والثبات. ومنة الله عليه فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق به. أهو شوف بقى احنا معتقدنا شكله ايه في الأنبياء، كلهم نؤمن بهم إيمانا مجملا ونثبت لهم العصمة والأمانة في التبليغ والنزاهة عن المكروهات والبعد عن المحرمات، هذا معتقدنا، ولا ننتقص أحدا منهم البتة، بل في شريعتنا من آمن بكل الأنبياء ولم يؤمن بنبي واحد فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. انظر إلى معتقدنا في أنبياء الله، وانظر إلى معتقد اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع والضلالات، تجد أن هناك بونا شاسعا وفرقا واضحا بين المعتقدات. يقول ووسط في الشريعة، لا تجديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. والمعني بتجديدات اليهود وآثارهم أنهم ألزموا أنفسهم بأمور لم يلزمها الشرع. فعلى سبيل المثال اليهود، ولما نقول اليهود إياك أن تقول هذا الكلام مخالف للواقع، لا، احنا بنتكلم عن اليهود أي في كتبهم المحرفة، عندهم المرأة إذا حاضت نجس، تطلع برا البيت وفي خيمة قدام البيت ويخرج لها الطعام والشراب في أطباق، وبعد أن تفرغ من الطعام تطهر الأطباق، هذا عندهم. طيب عند النصارى تمام، كأنها لم تحض، معاشرة وفي كل شيء. عند المسلمين افعلوا كل شيء إلا النكاح، والمعني بالنكاح هنا الوطن. يقول وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلهذا كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين. لذلك من أعظم النعم علينا أن خلقنا مسلمين. أي والله، والله من أعظم النعم. ما أنت عندك ناس خلقوا على اليهودية والنصرانية أو المجوسية، وعندهم من الذكاء الشديد، ومع ذلك إن ماتوا على ذلك فهم كلاب جهنم. عشان كده من أعظم نعم ربنا علينا الإسلام، خلقنا مسلمين. وتوجت هذه النعمة بأن رزقنا بشيوخ أجلاء أعلمون الطريق السوي، فثبتنا الله عليه، فلله ضرهم من شيوخ ورحمة الله عليهم. يقول: ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فمن شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، ومن شهدت له بالرد فهو مردود. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في صفات الله تعالى بين المعطلة والممثلة. فأهل السنة وسط بين الذين شبهوا صفات الله تعالى بصفات المخلوقين وغلوا في الإثبات وضربوا لله تعالى الأمثال، والمعطلة الذين أنكروا صفات الله تعالى وعطلوا حقائقها. يعني قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، المعني هنا قياس الشمول، وهو قياس الجزئيات على الكليات، وهذا سلكه الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه، وقال خبيثهم: أعفوني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم الله عز وجل، له يد كيد ووجه كوجه ورجل كرجل وبطن كبطن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. دول الممثلة. والصف الثاني والمعطلة الذين أنكروا صفات الله وعطلوا حقائقها، أي أنكروا الصفات مطلقا، وكما قلنا قبل ذلك ما عطلوا إلا لما مثلوا. والممثل يعبد صنما، وخبره، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا، جعلني الله وإياكم منهم. ومنهاج النبوة في باب الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا كلام الشيخ يخص الأسماء والصفات ولا الصفات فقط؟ يبقى معتقد أهل السنة في الأسماء أنها مقصورة على النص، ولا يجوز الاشتقاق لا من الأفعال ولا من الصفات. يقول: هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد كمال ضده. احنا قلنا المعتقد الصحيح في الصفات السلبية أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقاده كمال الضد، يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم، كمال ايه؟ نعتقد أنه لا ينام مع كمال ضده، وهو كمال ايه؟ الحياء والقيومية. واضح يا اخوانا؟ يقول: مع اعتقاد كمال الضد إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف وتعطيل ولا تعطيل. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية والجبرية. فأهل السنة وسط بين القدرية الذين جعلوا العبد خالقا لأفعاله ونفوا تقدير الله تعالى، اكتب في الهامش هم الذين عفوا الشيخ ذكره، ونفوا تعلق قدرة الله بأفعال العباد، وقالوا: لا قدر والأمر أنف. الأمر أنف أي أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها، تعالى الله عما يقولون. والجبرية الذين غلوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا مشيئته، وأفعلوه كحركات الأشجار وكالريشة في مهب الريح. ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في وعيد الله تعالى بين المرجئة والمعتزلة والخوارج. خد بالك، المعتزلة والخوارج في جانب والمرجئة في جانب، معايا أخوانا؟ في باب الوعد والوعيد المرجئة لوحدهم والمعتزلة والخوارج مع بعضهم، وكل من أهل البدعة. فأهل السنة أعملوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد جميعا، وده اللي احنا أخذناه في أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض، وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجا من الإيمان في الدنيا، بل معه بعض الإيمان وأصله. أصل الإيمان ما هم؟ أصل الإيمان، اكتب في الهامش، اكتب في الهامش، وأصل الإيمان هو تصديق خبر الله والاستعداد لتنفيذ أمر الله. لحظة لحظة، أصل الإيمان تصديق خبر الله والاستعداد لتنفيذ أمر الله. نعم، لتنفيذ أمر الله. تاني معتقد أهل السنة والجماعة، ونصوص الوعيد جميعا، وجعلوا مرتكب الكبيرة. من اللي جعله هنا؟ الفاعل هنا مين؟ أهل السنة والجماعة. ركز، ليس خارجا من الإيمان في الدنيا، بل معه بعض الإيمان وأصله، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار كما يخلد الكفار، بل يخرج منها بعد التطهير أو الشفاعة أو فضل الله ورحمته، ويدخل جنة الرحيم الغفار. فلا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولو فعل الكبائر. وأما المرجئة فقد غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، وقالوا الإيمان هو تصديق القلب فقط. طيب، لو سألت سؤال هنا وقلت ما الذي حمل المرجئة على أن يقولوا أن الإيمان هو تصديق القلب فقط؟ الجواب اعتمادهم على المعنى اللغوي ولم يذهبوا إلى المعنى الشرعي. قالوا الإيمان التصديق، خلاص يبقى طالما صدق انتهى الأمر على ذلك، وإن لم ينطق أو يعمل به فلا يضر مع الإيمان ذنب أو معصية صغيرة كانت أو كبيرة ما لم تصل إلى الكفر، كما لا ينفع مع الكفر طاعة أو عبادة، فأخرجوا الأعمال الظاهرة والباطنة من الإيمان. خدوا بالكم، في هنا شبهة بيطرحها أهل الإرجاء، وهي تشتمل على حق وباطل. قالوا إيه؟ كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، واحد كفر بالله وبنى 90% من مساجد البلد وعمل اللي ما ينعملش، النص الشرعي عندنا بيقول إيه؟ لا ينفع مع الكفر إيه؟ طاعة، طاعته لا تنفعه يوم القيامة بل يخلد في النار. فالمرجع قال خلاص احنا متفقين لا ينفع مع الكفر طاعة، وعليه لا يضر مع الإيمان معصية. فنقول الجزء الأول صحيح لدلالة الشرع عليه، واخبرك، والجزء الثاني باطل لأن الشرع عارضه ورد عليه. الشرع عارضه فيه النصوص الشرعي ان هو ايه؟ ان هو الإيمان ينفع صاحبه مع وجود المعصية لورود النص الشرعي بذلك والإجماع منعقد على ذلك. يقول وأما الخوارج فقد غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، وجعلوا مرتكب الكبيرة التي دون الشرك خارجا من الإيمان بالكلية في الدنيا خالدا مخلدا في النار في الآخرة. والذي حمل الخوارج، انتبهوا، أنهم جعلوا مرتكب الكبيرة خارج من الملة أن الإيمان عندهم جزء لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. خلاص يبقى الإيمان حتة واحدة، خرج جزء يبقى كله يخرج معه، وطبعا هذا ضلال لأنه مخالف للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. يقول ومن خصائص منهاج النبوة أنه وسط في أسماء الإيمان والدين بين المرجئة والمعتزلة والخوارج. فالمرجئة فرطوا وجعلوا العاصي مؤمنا كامل الإيمان، ده كلام المرجئة، بل الجهمية قالوا إن فرعون إيمانه كإيمان جبريل، بل إيمانه كإيمان جبريل. وأما الخوارج والمعتزلة فأفرطوا فأخرجوا العاصي من الإيمان، ثم حكمت الخوارج بكفره، وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين فلا مسلم ولا كافر، ده في الدنيا، أما في الآخرة مخلد في النار. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. واضح؟ الاسم المطلق اللي هو مؤمن كامل الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم يعني اللي نقول عنه أنه ليس بمؤمن. والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، افهموها كويس دي، الشيء المطلق هو الايه؟ الشيء الكامل. ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا، يبقى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. واضح؟ إيمان مطلق اللي هو الايه؟ الكامل، ومطلق الإيمان الأصل مع وجود بعض الايه؟ القصور. يبقى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ايه المنفي هنا؟ الإيمان المطلق. ماشي. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، ولا يصلب مطلق الاسم عنه، فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ومن خصائص من هذه النبوة أنه وسط في الصحابة بين الخوارج والرافضة، فالخوارج كفروا عليا ومعاوية ومن معهما وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، والروافض غلوا في علي وفاطمة وأولادهما وجفوا في حق أكثر الصحابة فأبغضوهم وسبوهم ولعنوهم بل ربما كفروهم. وأما أهل السنة والجماعة فيحبون الصحابة جميعا ويوالونهم وينزلونهم منازلهم وينشرون فضائلهم ويكفون عما شجر بينهم. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية مبينا ما عليه أهل السنة، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، الحرورية اللي هم الخوارج يعني، وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الرافضة والخوارج. وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. من علامات أهل السنة الثبات على الحق والائتلاف ونبذ الفرقة. يبقى من علامات أهل السنة والجماعة الاتباع، من علامات أهل السنة والجماعة الوسط بين الغلو والإفراط والتفريط، من علامات أهل السنة والجماعة الثبات على الحق، الثبات على الحق والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. من علامات أهل الحديث أتباع منهاج النبوة أنهم أهل ائتلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق. فأهل الحديث أتباع منهاج النبوة يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة، ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبو المظفر السمعاني: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك، شوف بقى البرهان العقلي هذا الفذ، أنك لو طلعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخره، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طلعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا ميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لطر بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.